بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، قال: فصل في أمهاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللاتي أرضعنه. قال: فمنهن ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعته أياما وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح، وأرضعت معهما عمه حمزة ابن عبد المطلب، واختلف في إسلامها. هذه ثويبة، فالله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له، لما قالت له أم حبيبة: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ قال: ماذا؟ قال: تتزوجها، إني لست لك بمخلية، يعني ما سيترك أحدها، سيتزوج عليها، وأحق من شاركني في خير أختي. قال: إنها لا تحل لي. قالت: إنا نحدث أنك ستتزوج بنت أبي سلمة. قال: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، كما قال عليه الصلاة والسلام، معناه أنه أخوه من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك. وهكذا عمه حمزة يعتبر أخوه من الرضاعة، كلهم أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب. ثم أرضعته حليمة السعدية. إذن من هي المرضعة الأولى؟ ثويبة مولاة أبي لهب، وأبو لهب عمه، ولكن عمه الشقي الذي آذاه. ثم أرضعته حليمة السعدية. جاء في قصة مذكورة في فتح الباري أن أبا لهب سر بمولد النبي عليه الصلاة والسلام واعتق ثويبة، وقالوا أنه خفف عنه في النار، فاستدل به أصحاب الموالد من الصوفية على أنه هذا من في فضل المولد، والقصة غير ثابتة مرسلة. ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدامة، وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزة ابن رفاعة السعدي. واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة، فالله أعلم، لأن الآن صاحب اللبن يقال له أب رضاعي، إذا رضع الطفل من امرأة 5 رضعات وما فوق، فتكون هذه المرأة التي أرضعته أمه من رضاعة، وصاحب اللبن زوجها أبوه أبا رضاعيا. قال: وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجهين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية، يعني أخوه من رضاعة من وجهين. قال: فصل في حواضنه صلى الله عليه وآله وسلم. فمنهن أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، ومنهن ثويبة وحليمة والشيماء ابنتها، وهي أخته من الرضاعة، كانت تحضنه مع أمها، وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها. ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه، وكانت داية وزوجها من حبه زيد ابن حارثة، فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي، فقال: يا أم أيمن، ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله؟ قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإني إنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. حديث أنس في مسلم. فصل في مبعثه وأول ما نزل ما أنزل عليه. بعثه الله على رأس 40، وهي سن الكمال. قيل: ولها تبعث الرسل. وأما ما يعرف عن المسيح أنه رفع إلى السماء ولو 33 سنة، فهذا لا يعرف به أثر متصل يجب المصير إليه. قال في الحاشية: أخرجه الطبراني من قول ابن عباس، وفي طريق الطبراني صدق ابن يزيد الخراساني ضعيف منكر الحديث، طريق الخطيب على ابن عبيد رواية عن الثوري فيها لين وهذه منها. فالآن قد قال هذا لا يعرف بأثر متصل يجب المصير إليه. قال: وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر النبوة الرؤيا. لكن الآن بالنسبة لقولي أنه رفع إلى السماء 33 سنة، أليس هو ممن أوحي إليه هو من ولادته؟ جواب: لا، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهو يعني على خلاف الأمر السائر الذي هو السنة المعروفة في الأنبياء أنهم يبعثون في 40، وهناك من بعثه دون ذلك، ومنهم يحيى: وآتيناه الحكم صبيا. وقال بعضهم يوسف، لأن الله عز وجل قال: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال: وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. إيش معنى مثل فلق الصبح؟ يعني معناه واقعة، ما رأى من رؤية تكون واقعة حقيقة ظاهرة. قيل: وكان ذلك 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا منها جزء من 46 جزءا، فالله أعلم. ثم أكرمه الله سبحانه بالنبوة، فجاءه الملك وهو بغار حراء، وكان يحب الخلوة فيه، فأول ما أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا قول عائشة والجمهور. وقال جابر: أول ما أنزل عليه: يا أيها المدثر. والصحيح قول عائشة لوجوه: أحدها أن قوله ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا، يعني في حديث عائشة لما جاءه الملك وبحراء وقال له اقرأ، وبعد ذلك قرأ عليه اقرأ باسم ربك، لما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ. الثاني، الوجه الثاني من ترجيح قول عائشة وجماهير أهل العلم، الثاني أن الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر ما قرأ، فأمره بالقراءة أولا ثم بإنذار ما قرأه ثانيا. الثالث أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل الله عليه من القرآن يا أيها المدثر قول جابر، وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه بذلك، يعني القول بأنه أول ما أنزل عليه من القرآن يا أيها المدثر هذا قاله جابر، وعائشة نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك. في الحديث الطويل الذي فيه قصة أنه أتى إلى خديجة وقال زملوني. الرابع أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول يا أيها المدثر، فإنه قال فرفعت رأسي، هذا في حديث جابر، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه اقرأ باسم ربك، فدل حديث جابر على تأخر نزول المدثر، والحجة في روايته لا في رأيه، والله أعلم. وبعضهم قال أنه أول ما أنزل عليه بعد فترة الوحي. إذن ما هو أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الآيات الأول من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم هذه نبئ بها، ثم أرسل بيا أيها المدثر مرضعة، ما فيها حاضنته، في موجود حاضنة في الكتاب عندكم. قال فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب. المرتبة الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرته الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار قوم ما أتاهم نذير من قبله وهم العرب قاطبة تنذر به. قال الله تعالى في أول سورة السجدة، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افترى بل والحق من ربك لتنذر به قوم ما أتاهم من نذير من قبله. الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر، لينذركم به ومن بلغ. فصل فأقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله مستخفيا، ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة، وجاهر قومه بالعداوة، واشتد الأمر عليه وعلى المسلمين حتى أذن لهم في الهجرتين. ابتلاء عظيم، قوم يعبدون الأصنام ويعتقدونها آلهة، فأتى إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو وحيد يقول لهم لا إله، قولوا لا إله إلا الله، هذه الآلهة كلها ليست بآلهة، كلها باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلما سمعوا هذا الكلام استنكروا، أجعل الآلهة إلها واحدة، وانظر كيف، إن هذا لشيء عجاب، هذا أمر عجيب يا تابع، استنكرون من الحق، لأن فطرهم قد فسدت واعتادوا الشرك، وحصل لهم ابتلاء عظيم. ودافع الله عن نبيه بعمه أبي طالب، وبعض الصحابة كان لهم أقارب يحونهم، وبعضهم ابتلي وبعضهم هاجر، كما قال ابن مسعود، قال وأما بلال فهانت عليه نفسه في ذات الله أو في سبيل الله، وهان على قومه فجعلوا يعذبونه، ولكنه صبر. الابتلاء هذا ليس بالأمر اليسير، الابتلاء هذا ليس بالأمر اليسير، نحن في نعم عظيمة جدا، انظر فقط الذين ابتلوا في الأماكن التي فيها الرافضة، يعني تصير في قلق وخوف من حلقة قرآن تقيمها في المسجد، فتحت حلقة قرآن تعال تسجن عند أحفاد أبي لهب وأبي جهل الرافضة، مصيبة، والمساجد يأخذونها، والمصيبة أنهم يظهرون أنهم من المسلمين وأنهم معهم، بل يظهرون أنهم الذين يحملون راية الإسلام وأنهم المدافعون عنه، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، إلى قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وانظر إلى كثير من عامة الناس من أصحاب الفطرة السليمة الآن، إذا جاء ليلة الجمعة يفكرون يوم الجمعة مع وجود الرافضة في تلك الأماكن، كن كيف إن نصلي بكرة غدا، وين حصل مسجد نصلي فيه ما فيه رافضي، يعني شيء غربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ولكن نسأل الله عز وجل أن يطهر البلاد اليمنية من الرافضة، نسأل الله أن يطهر البلاد اليمنية من الرافضة وتنعم بالخير وبدعوة التوحيد والسنة والأمن. لا تغفلوا عن الدعاء. إلهنا سبحانه وتعالى.